بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرنا سابقا أنه في هذا الدرس وما يليه نتكلم على بعض شبهات أهل البدع والأهواء، عملا بقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا حول هذه الآية الكريمة، وهكذا يقول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقبل ذلك لا بد أن يعلم أن طالب العلم خاصة والمسلم بعامة يتحرى أهل العلم والدين والصلاح من المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ويلزم غرزهم، ويبتعد عن أهل البدع والأهواء. فإن السلف كانوا يقولون: من نعمة الله على الحدث أو الأعجم أن يوفق لرجل من أهل السنة من أول وهلة، لأنه لو فتح عينيه وأراد أن يتعلم ووقع في أيدي أهل البدع والأهواء ربما يزيغ قلبه، وربما امتلأ بالشبهات فلا يقبل بعدها الحق ويظن أن ما هو عليه الحق، ولا يقبل ما جاء في الكتاب والسنة وما عليه أهل العلم. والله عز وجل قد أنقذ بالعلماء عددا كبيرا من الخلق، ورحم الله الإمام أحمد إذ قال في مقدمة كتابه الرد على الجهمية وهو يصف أهل العلم، قال: فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ويوسف بن أصباط رحمه الله تعالى قال كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال: كان أبي قدرياً وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان الثوري. وجاء في بعض الكتب: كان أخوالي روافض وأعمامي خوارج فأنقذني الله بسفيان. انظر إلى عظيم المحنة والمصيبة، أخواله رافضة وأعمامه خوارج، هؤلاء يريدونه في طريق من طرق الضلال، وهؤلاء يريدونه في طريق من طرق الضلال، فأنقذه الله عز وجل بعالم من علماء الملة وهو سفيان الثوري رحمه الله. فكان أنفع له من أبيه ومن أخواله ومن أعمامه. أنقذه الله به وفتح عينيه به إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخليل بن أحمد ذلك الذي صار عالما كبيرا كان يرى رأي الخوارج. الخليل بن أحمد كان يرى رأي الخوارج فأنقذه الله عز وجل بأيوب ابن أبي تميمة السختياني ذلك الإمام الكبير. فانظر أي نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه إذ أنقذه من رأي الخوارج بهذا العالم الإمام الذي هو أيوب بن أبي تميمة السختياني. وهكذا أيضا موسى بن حزام الترمذي كان مرجئا ويرى رأي أهل الإرجاء وينتحله فأنقذه الله بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات 63 و100 قال وكان في ابتداء أمره ينتحل الإرجاء ثم أغاثه الله بأحمد بن حنبل وانتحل السنة وذب عنها وقمع من خالفها مع لزوم الدين إلى أن مات رحمه الله انتهى. وانظر إلى قوله كان ينتحل الإرجاء فأغاثه الله، جعل إنقاذ الله عز وجل له على يد الإمام أحمد غوثا عظيما. أغاثه الله بالإمام أحمد من هذه البدعة الخبيثة، بدعة الإرجاء، ونفعه الله عز وجل به. وهكذا أيضا أبو الحسن الأشعري الذي كان في أول أمره معتزليا وبقي على الاعتزال 40 سنة، وكان سبب ذلك هو أبو علي الجبائي زوج أمه رأس المعتزلة أثر عليه. انظر مصاهرة أهل البدع والقرب من أهل البدع كيف يؤثر. كما أن عمران بن حطان كان على سنة، وكانت ابنة عمه جميلة خارجية، فقال يتزوج بها ويردها إلى السنة، فتزوج بها وأثرت عليه وصار من الخوارج عياذا بالله. أثرت عليه امرأته وزوجته عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عن علي. فأبو الحسن الأشعري بقي 40 سنة على الاعتزال، وانتقل بعد ذلك إلى مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم رجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. أئمة السنة كالذهبي والحافظ بن كثير، الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، والحافظ بن كثير في طبقات الشافعيين، ذكروا أن الله عز وجل أنقذه مما كان فيه بالإمام زكريا ابن يحيى الساجي، أنقذه الله عز وجل به مما كان عليه من البدع والضلال، فرجع إلى ما كان عليه أهل الحديث وأهل السنة والحمد لله رب العالمين. فهداه الله عز وجل على يد هذا الإمام من هذه البدعة التي كان عليها، فعن طريق زكريا بن يحيى الساجي وقد نص على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله كما سبق في تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، وهكذا أيضا الإمام الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعيين. وهكذا أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله كان عنده تصوف، وكان قد قطع شوطا كبيرا معهم مع الصوفية، فأنقذه الله عز وجل بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى إنه ذكر في النونية أنه كان معهم وكان ذا طيران، يعني قد كان وصل إلى مراحل متقدمة مع هؤلاء، ثم أنقذه الله بشيخ الإسلام. وانظر إلى الأبيات التي قالها في النونية يصف حاله ويصف شيخ الإسلام الذي أنقذه الله عز وجل به. قال في النونية: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. يعني شيخ الإسلام، انظر معرفة الفضل لأهل الفضل، كيف نفعه الله عز وجل بهذا الإمام ونزع تلك الشبهات التي كانت قد علقت في قلبه وذهنه، ورجع إلى السنة الصافية النقية التي بها النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة، التي فيها الفلاح، لأن أهل البدع والأهواء ربما تخسر معهم دينك وعقيدتك وإيمانك وحياتك، تخسر الدين والدنيا معهم عياذا بالله، ما معهم إلا الشبهات والتهييج والحماسات، ولا سيما الخوارج ربما يصور لك أنه ما بقي لإقامة الخلافة إلا أن تنضم إليهم، وأن الخلافة قاب قوسين أو أدنى، الخلافة الراشدة ستقوم، وأن جميع حكام الأرض طواغيت، والعلماء مرجئة وعملاء وساكتون على أولئك الحكام، وأن الجنود والوزراء والضباط وغير ذلك كفار، وأن هؤلاء أولى بالقتال من أعداء الإسلام، ويأتون إليك بالحماسات والعواطف وربما لا تجد معهم إلا ذلك، يأتون إلى المتشابه من الآيات ويستدلون به ويستقلون بتفسيره وفهمه، وإلى الأحاديث أيضا المتشابهة ويستدلون بها ويفسرونها كما يريدون هم، وتجد الواحد منهم ما يحسن الوضوء والصلاة ولا يحسن مسائل الطهارة، ويفتي في التكفير، فلان مسلم وفلان كافر وما أشبه ذلك، ولا تجد عندهم تقديرا لمصلحة ولا مفسدة ولا رجوعا إلى أهل العلم، بل الطعن فيهم في كبار أهل العلم، وأن هؤلاء علماء حيض نفاس، وأن هؤلاء عملاء، وأن هؤلاء ساكتون عن الحق وبيانه، وأن هؤلاء علماء حيض نفاس وليس عندهم فقه للواقع ولا معرفة، وما عندهم غيره ولا إنكار للمنكرات وما أشبه ذلك، وتجد أنهم يحمسون أولئك الشباب ويجعلون الحاجز بينهم وبين العلماء لينفردوا بالشباب بتعبئتهم، وما عجزت عنه الآيات والأحاديث التي هي من المتشابه كملت الزوامل والأناشيد والشيلات وغيرها، وتجد الشاب يكاد ينفجر، وربما يظن أن الإسلام ما سيقوم إلا على يده وعلى يد هؤلاء الذين هم من أمثاله، من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبونه لهم وهو عليهم. فأمثال هؤلاء ينقذهم الله عز وجل، أو ينقذ الله عز وجل من يشاء منهم بأهل العلم، كما جاء في صحيح مسلم: أولئك الذين كانوا قد تأثروا بمذهب الخوارج، وأن العصاة مخلدون في النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فجاءوا وساقهم الله وجابر بن عبد الله الصحابي يحدث بحديث الجهنميين، فأخذوا يستفسرون منه، فحتى بان لهم الحق ورجعوا. والخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب إليهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناظرهم فرجع منهم 4000، 4000، وبقي من بقي على البدعة والضلالة وهلكوا يوم النهروان. وهكذا مجموعة من القدرية جاءوا إلى عبد الله بن عمر فأغلظ عليهم القول ونفعهم الله عز وجل به. وهكذا صبيغ الذي كان يثير الشبهات ويتكلم في القدر ويضرب القرآن بعضه ببعض في زمن عمر، فتمنى عمر أن يلقاه، فجاء إلى عمر ساقه الله إليه وقال: يا أمير المؤمنين، وتلا عليه بعض الآيات، قال: أنت هو؟ قال: نعم. قال: انتظر. دخل وجاء بعراجين من النخل وضربه في رأسه حتى أدماه، ما جاء وقال له: يلا ايش الذي عندك؟ يعرف أن مثل هؤلاء يصلح لهم درة عمر. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد أن يذهب ما في رأسي فقد ذهب، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأمر به أن يذهب إلى البصرة، وأمر الناس أن يعتزلوه، أن يعتزلوا يبقى سنة حتى ينظر في صدق توبته وحاله، وأمر الناس باعتزاله وتركه، وحلق رأسه وأرسله، فنفعه الله عز وجل بذلك، نفعه الله عز وجل بذلك. فبعض الناس قد لا تذهب وساوس رأسه إلا بمثل درة عمر، وهذا يقوم به ولاة الأمر من الصالحين الذين يعظمون الكتاب والسنة. أما إذا كانوا هم من يعين أهل البدع والأهواء، وربما إعلامهم يروج لشبهات أهل الباطل والبدع والضلال، فالله عز وجل سيحفظ دينه بمن شاء، وهو أغير على دينه، وسيقيض لهذا الدين من يذب عنه ويدافع عنه. ولا تزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الشاهد أن ابن القيم رحمه الله لما نفعه الله بشيخ الإسلام وأنقذه الله على يديه قال هذه الأبيات العظيمة، يمدح فيها شيخ الإسلام ويثني عليه ويخبر أنه ما يستطيع أن يجازيه، وإنما جزاؤه على الله. صحيح، كم تجازي؟ أنقذك الله من الضلال، من البدع، كدت أن تهلك وتهلك الله أعلم من، ممن يتبعك وتؤثر عليهم، فينقذك الله عز وجل وتسير في الطريق الصحيح وتبتعد عن أهل البدع والأهواء. قال: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك، وكنت ذا طيراني حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس المال أبيض صافيا، رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، ورأيت أكوازا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشغب فيه ميزانان، ميزان سنته وقول إلهه، وهما مدى الأيام لا ينيان، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. انظر عظيم الفرح والسرور بهذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية إلى السنة، نعمة الهداية إلى السنة. كم من أهل الباطل من رؤوس البدع والضلال رجعوا في آخر أمرهم وقبل موتهم إلى السنة، الغزالي، الرازي، والجويني، ومن جرى مجراهم. وما رأينا عالما من علماء السنة رجع إلى مذهب أهل البدع في آخر أمره وندم على ما كان عليه من سنة. ولذلك السنة يرجع إليها المخالفون لها، ولا يتركها من عرفها رغبة عنها، وإن انحرف من انحرف لأجل الدنيا أو تخبطته شبهات أهل الباطل، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا من أعظم ما ينفع الله عز وجل به طالب العلم أن يشرح صدره للإقبال على العلم والسنة، وأن ينصرف بالكلية عن أهل البدع والأهواء، لا تدخل مواقعهم، ولا تنزل مقاطعهم، ولا تتواصل مع من كنت تعرف منهم يزودك بالمقاطع والشبهات، يهيجك يثيرك ويتفقد ما أنت فيه، كلما خرج من شبهة ورطك في أخرى، ابتعد عنهم، ابتعد عنهم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مجالستهم، وأجمع العلماء، نقل 30 أو أكثر من أئمة السلف الإجماع على هجر أهل البدع، أكثر من 30، وهذا موجود، وقد ذكرنا هذا في الدروس الماضية في آخر رمضان، وتكلمنا على شيء من ذلك، وقرأنا لكم عددا من تلك النقولات التي ذكرها أهل العلم، وهم يعملون بالكتاب والسنة وما جاء من آثار السلف. ومن جملة ذلك حديث عمران بن حصين عند أبي داود وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يثير من الشبهات، هكذا، لما يثير من الشبهات، يأتيه الرجل ويظن أنه مؤمن. يا إخواني، هذا في الدجال الذي مكتوب بين عينيه كافر، كافر، يقرأها القارئ والأمي، عينه إحداها كأنها عنبة طافية والأخرى غائرة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، ومع ذلك يقول: من سمع فلينأ عنه، ما تأتي مع وجود العلامات المعروفة، لأنه سيثير شبه وفتن ربما تتبعه عليها. وهو عند أن خاطب بهذا الكلام، من خاطب؟ خاطب الصحابة، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين، كيف من جاء بعدهم؟ يقول: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. العلماء قالوا: هذا الحديث دليل على وجوب الحذر من أهل البدع والفرار عنهم وعدم مجالستهم ومجادلتهم والمناظرة لهم، إلا من اضطر إلى ذلك من أهل العلم الربانيين الراسخين. أما يأتي طالب علم صغير وقال: أنا أناظر أهل البدع، أنا أناظر فلان لعلي أرده إلى السنة، لعلي ما أدري، لقد خبطه، شككه، وراجت عليه ما راجت من الشبهات والأباطيل، وبعد ذلك من يرد لنا هذا؟ الشاب الذي تحمس بقي يطلب العلم شهرين ثلاثة وذهب يقول نظر أهل البدع، ما عليك منهم، انتبه لنفسك، حافظ على نفسك، قوي نفسك وقوي إيمانك وقوي حصيلتك العلمية، لا تذهب تنظر إيش قال أهل البدع من أجل ترد عليهم. ابدأ أولا تعلم دينك وخذه من أهله، كما قال أئمة السلف منهم ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. ما تذهب إلى المجهولين والنكرات والمشبوهين أبو فلان وأبو فلان وأناس ما تعرف عنهم شيئا إلا الكنية. طيب ليش ما تترجموا لهم تقولون أين طلبوا العلم، أين تعلموا، أين حالهم؟ لا، هذه من أجل الظروف الأمنية، ما يحتاج أن نتكلم وأن نبين. لكن أبو فلان وهذا يقوم يقرأ لك بيان، وهذا يقوم يقول لك قال ابن تيمية، وبعض الناس يأتي ويقول يا أخي استدلوا بكلام ابن تيمية وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيف يكونوا خوارج وأهل بدع وضلال؟ طيب من أهل بدع من يستدل بالقرآن، أين القرآن من كلام ابن تيمية؟ ويستدل بحديث البخاري ومسلم، هو يستدل بكلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب فيما يريد وما يوافق هواه، كما يستدل أهل البدع والأهواء من القرآن والسنة بما يوافق أهواءهم في ظنهم وفيما يظنون أنه لهم، وليس لهم حجة في ذلك، القرآن والسنة حجة عليهم، ولكنهم يأتون إلى المتشابه وإلى بعض الآيات وفسرونها كما يحلو لهم ويلبسون بها على بعض الناس. وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية من أبعد الناس عن التكفير، كما صرح هو بذلك، قال وإني ومن جالسني يعرف أني من أبعد الناس عن تكفير المعين. من أعظم الناس بيانا للفرق بين الحكم المعمم والحكم على معين شيخ الإسلام ابن تيمية. وهؤلاء يقول لك هذا العمل كفر، هذا القول كفر، إذن فلان كافر لأنه قال، فلان كافر لأنه عمل. يا أخي فرق، نقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر على سبيل المثال، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طيب فلان من الناس يقول القرآن مخلوق، هل نكفره بعينه؟ جواب لا، حتى نقيم عليه الحجة ما نكفره بعينه. كان الإمام أحمد كما نقل هذا ابن تيمية نفسه يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولا يكفر المعتصم ولا المأمون ولا ابن أبي دؤاد ولا أولئك القضاة الذين كانوا يفتون بضربه وسجنه وقتل من قتل من أهل العلم. وابن تيمية يحتج بهذا، يقول كان الإمام أحمد يتكلم بكلام عام لكن تنزيله على المعين يختلف، وهؤلاء يأتي يقول لك الحاكم الفلاني قال كذا كافر. طيب قد يكون قالوا سكران جاهل يقولون بالديمقراطية، طيب الأخوان المسلمون كلهم ينادون بالديمقراطية ويذبون عنها حتى الموت، عندنا الإخوان في اليمن يقول رأسهم وكبيرهم أنا و400 من علماء اليمن نقول بالديمقراطية، في مصر يقولون نذود عنها حتى الموت، القرضاوي يدعو إلى الدولة المدنية والديمقراطية ويدعو إلى وحدة الأديان والمؤاخاة مع اليهود والنصارى. طيب إذا كان ولا بد من تكفير هؤلاء أولى، مع أننا ما نكفر هؤلاء ولا هؤلاء لأننا نحتاج أن نقيم الحجة، لكن نقول هذه المقالات كفر، الديمقراطية تصادم الإسلام، صادم عقيدتنا وديننا، لأنها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه وحكم الأغلبية، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله ألا له الخلق والأمر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فيأتي هؤلاء إلى مقالات وكلمات فيقول لك هذا الكلام ما حكمه؟ تقول الكلام هذا كفر. يقول لك طيب هذا الفعل ما حكمه؟ تقول كفر. خلاص فلان فعله كافر، فلان قاله كافر، وعلى هذا وكفر من كفر. يقول لك طيب موالاة أعداء الإسلام وإعانة أعداء الإسلام على المسلمين ما حكمه؟ الله تعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه من أعظم الآيات التي يستدلون بها. طيب التولي لأعداء الإسلام إن كان حبا في الكفر وبغضا للإسلام والمسلمين فهذا التولي هو الكفر المجمع عليه المخرج ملة الإسلام. وإن كنت تعين أعداء الإسلام على المسلمين لمصلحة وهوى وأن تعرف أنك على باطل هذا فسق وإجرام ومنكر لكن ليس كفرا، ومنه التجسس على المسلمين لصالح أعداء الإسلام. الأئمة الأربعة على أن هذا التجسس ما لم يكن مع البغض للإسلام والمسلمين ليس كفرا، ويستدلون بقصة حاطب بن أبي بلتعة. هؤلاء عندهم جاسوس كافر يقتل، بل ربما شكوا ببعض من معهم وقالوا هذا الآن عين كافر اقتلوه افعلوا. فهؤلاء أتوا من قبل جهلهم وانفرادهم بفهم نصوص الكتاب والسنة. طيب هل ابن تيمية يقول بتكفير الجاسوس على إطلاق؟ هل ابن تيمية يقول بقولكم في قول الله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم؟ هل شيخ الإسلام يقول إن من حكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا كما تقولون؟ ابن تيمية من أعظم علماء الإسلام تفصيلا في هذه المسألة، ويذكر أنه إنما يكفر من كان مستحلا. لذلك من يرى أن حكم غير الإسلام حكم بالقوانين وغيرها مثل الإسلام أو أحسن، أو أنه يجوز أن يحكم به كما يجوز أن يحكم بالإسلام وساوى بينه وبين الدين، هذا الذي يكفر. أما شخص لهوى المصلحة الدنيا وهو يعلم أن دين الإسلام هو الحق والحكم به هو الواجب وغلبته نفسه على ذلك، ما يكفره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم علماء الإسلام كلاما على أنه لا يكفر المعين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهؤلاء على خلاف ذلك. طيب أنتم تقولون ابن تيمية وابن القيم محمد بن عبد الوهاب، خذوا بكلام في هذا، لا يأتون إلى بعض العبارات وبعض الكلمات التي توافق أهواءهم وقالوا قال ابن تيمية وقال ابن القيم. ولذلك تجد بعض المرضى يقول لك الجماعات التكفيرية خرجت من تحت عباءة ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، الجماعات التكفيرية خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين، وعندنا الأدلة والبراهين على ذلك. وقد ذكرت فصلا طويلا في هذا في كتاب الخطوط العريضة وفي كتاب الرد على الخوارج، وجئت بالأدلة والبراهين من كلامهم وكتبهم الدالة على ذلك وبراءة أئمة الإسلام من هذا. فلذلك البعد عن أهل البدع أصل أصيل من أصول دعوتنا، البعد عنهم والحذر منهم وعدم الدخول في مواقعهم ولا قنواتهم ولا حضور مجالسهم ولا تنزيل مقاطعهم ولا ترويجها ولا ترويج شبهاتهم، ابتعد عن هذا، ابتعد. الشبه ضرب من ضروب الفتن التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. احذر الشبهة يا أخواني، الشبهة. ابن القيم وغيره من علماء الإسلام يقولون إنما سميت الشبهة شبهة لأن فيها شبه من الحق وشبه من الباطل، لو كانت الشبهة باطلا صرفا ما يقبله أحد، لكن يأتيك بآية يضعها في غير موضعها، يأتيك بحديث ويضعه في غير موضعه، يأتيك بكلام لعالم من علماء الإسلام ويقول لك قال فلان من أهل العلم، فحينئذ يروج ويشتبه على بعض الناس من صغار طلاب العلم والعامة وأشباه العامة وممن عندهم حماس واندفاع وعدم روية ولا مبالاة بالرجوع إلى أهل العلم. قد ذكرت لكم سابقا أنه لو جمعك مجلس بواحد من هؤلاء، ركبت معه في سيارة، كنت مدعو في مكان وحضر، لقيك في دكان في محل في طريق وألقى عليك بعض أباطيله، ما جلست معه ولا أردت الجلوس معه، فحينئذ عجزت أن تقابل هذا الباطل. يا أخي إن كانت آية استدل بها ارجع إلى كتب التفسير وانظر ماذا قال العلماء فيها، ابحث الآن عن طريق المكتبة الشاملة وغيرها، أدخل الآية في كتب العقائد، فعل بحث، اكتب الآية وفعل بحث في كتب العقائد وانظر الجواب. خذ الحديث وخذ جزءا منه، مثل الحديث إن الرزية كل الرزية من حال بين رسول الله وبين كتابة هذا الكتاب، وابحث عنه في كتب العقائد، ستجد ما يكفي ويشفي. ومن ذلك كلام ابن تيمية على هذا في منهج السنة، ستجد كلاما شافيا كافيا حول هذا الحديث لابن الملقن والقاضي عياض، وكذلك أيضا الخطابي والنووي والحافظ ابن حجر والشيخ محمد آدم الأثيوبي وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم، تجد ما يشفي ويكفي وينقش شبهات أهل البدع والباطل نقشا ويزيلها ويريحك منها. أما أن تبقى الآية مشكلة عندك، صح الله قال، طيب الآية هذه انظر ماذا قال العلماء، من فهم هذا الفهم الذي فهمه هذا الشخص؟ ما سبقه أحد إلى هذا الفهم، مثل ما يأتي بعض الرافضة ويستدل بقول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، قال إن المعنى أن نصوم إلى أن تشتبك النجوم، وهذا معنى الآية، ما قال بهذا أحد من العلماء السابقين قط. العلماء مجمعون كما مر بنا في درس كامل حول هذا، مجمعون على أن المقصود بأتم الصيام إلى الليل غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار، لا طلوع النجم واشتباك النجوم، ما أحد من أهل العلم قال بهذا، ولا فهم هذا رسول الله من الآية صلى الله عليه وسلم، ولا فهم هذا الخلفاء الراشدون، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من أئمة أهل البيت السابقين ولا الصحابة ولا الأئمة الأربعة ولا علماء الإسلام. الإجماع قائم، عدد كبير من العلماء يحكون الإجماع على أن المراد بقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس، لا إلى اشتباك النجوم وظهور النجم. فيأتي بعض الناس يقول لك صح ثم أتم الصيام إلى الليل قال الله، طيب ارجع إلى تفسير العلماء لها، سأل أهل العلم. فأنت إذا ألقيت عليك شبهة من هذه الشبهة بدون أن تذهب إلى أصحابها ولا تنظر في مواقعهم ولا في كتبهم ولا تذهب تجالسهم ولا تذهب تجادلهم، الطالب علم صغير يلعبون بك ويعبثون بعقلك وعقيدتك وقلبك ويدخلون عليك الشبهات، ربما تستطيع بعد ذلك أن تخرج منها، تتأثر بشخص عنده من الزهد، عنده من الورع، عنده من الحماس والاندفاع، وعنده من التعبد، فتغتر به ويؤثر عليك، وإن زاد أعطاك شيء من الدنيا فتنك بها فتمت الخسارة عياذا بالله. انتبه انتبه، من يأتي ويقول لك طب اسمع فقط وقل لي ايش رأيك، كيف اقول لي ايش رأيك، انا عالم، انا تقول لي مقطع، يجلس معك واعطاك مقطع ولا اعطاك شيء ولا قال لك انظر مواقع هذه، يا اخي اناس ابطال فعلوا باهل البدع وفعلوا بالكفار وفعلوا بالمنافقين ما فعلوا، طيب هؤلاء يفعلون بهؤلاء الافاعيل ويأتون على علماء الاسلام يطعنون فيهم ويكفرونهم، وربما يقول لك يبدأ بهؤلاء يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ويبدأ بالذي يعتقد أنهم كفار من المسلمين، من المسلمين قبل أعداء الإسلام، ويبدأ بالعلماء والمساكين والمسلمين العصاة قبل أن يبدأ بأعداء الإسلام. انتبه، تأتيك ألقى عليك شبهة، إن وجدت عالما يستطيع أن يشفي غليلك ويروي عليلك في هذا الباب فعليك به، سله، ارحل إليه، إن كان بعيدا بلدك هاتفه، راسله، كاتبه، وما تحول مناظر، تحول مجادل منافح عن ذلك، سله سؤال المسترشد، وادعو الله، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم من جهة أخرى بعد هذا تستطيع أن تعرف هؤلاء من أعمالهم، كما قيل لعيسى بن مريم لما ذكر من يأتي من أصحابه والحواريين ومن هو على طريقته، قالوا كيف نعرفهم؟ قال بآثارهم تعرفونهم. تستطيع أن تعرف صاحب الحق من صاحب الباطل بآثاره وثماره، إيش أثر هذا وإيش أثر هذا، إيش ثمرة هذا وإيش ثمرة هذا، ما هي ثمرة هذا في المجتمع وثمرة هذا. إذا التبس عليك، لأن يقول لك كلهم يقول لك أنه على سنة وكلهم يدعي أنه على منهج السلف الصالح، طيب انظر في ثمرة هذا وثمرة هذا، في عمل هذا وعمل هذا، حتى يستبين لك الأمر، حتى يستبين لك الأمر. وما الدعاوى فأهل الباطل، من سيقول لك أنه على باطل أو أنه على بدعة وضلالة؟ كل واحد سيقول لك على الحق، وأنه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وأن غيره على باطل هو على حق، ما سيأتي يقول لك صاحب الباطل أنه على باطل. فلذلك تعرف بتعظيم منهج السلف، بلزوم منهج السلف، بالاستقامة على منهج السلف، بتعظيم أهل العلم. من معكم من أهل العلم المعروفين الراسخين الربانيين الذين عرفتهم الأمة وشهدت لهم بالخير والعلم والصلاح في العصر الحاضر؟ معكم العلامة الألباني، ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الوادعي، العباد، ومن جرى مجراهم؟ أم أنتم في واد وهؤلاء في واد؟ فلذلك تجد أن هؤلاء يبدون بهؤلاء، هؤلاء هؤلاء عملاء، هؤلاء مرجئة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، يطعنون فيهم. طيب والبديل من هو؟ أبو فلان أبو فلان، النكرات والمجاهيل والمشبوهين ومن جندهم أعداء الإسلام، أو من دخلوا معهم بحماس فارغ واغتروا بالشبهات وإن كانوا قصدهم حق وعندهم غير على الإسلام؟ فنقول نشكر لكم غيرتكم، لكن هذه الغيرة لا بد أن توضع في موضعها، لا بد أن ترجعوا إلى أهل العلم، لا بد أن ترجعوا إلى أهل العلم، لأن الحماس على جهل يضر، تضرون بأنفسكم وتضرون بغيركم، وسيتذرع أعداء الإسلام بكم لمحاولة القضاء على الإسلام وأهله، والتضييق على أهل العلم وعلى أهل الخير وعلى دور الحديث وعلى العلماء وطلاب العلم، وأنتم السبب في ذلك. هذا إن لم يجندكم أولئك ويهيجونكم لتقوموا أنتم بالمهمة، وقل لك اقضوا على، ابدأوا بهؤلاء الجبناء العملاء والذين هم في صف أولئك الأعداء. وهذا المتحمس يظن أنه إذا قتل عالما على سنة أنه قتل عدوا من أعداء الله، لقي الله عز وجل بإثمه عياذا بالله. وكم قد حصل من هذا. فلذلك طالب العلم يحذر، سمعت شيئا من هذه الشبهات بادر إلى أهل العلم، ترجع إلى الآية وتنظر في كتب التفسير، في كتب الحديث، قل له هذه الآية من فهم هذا الذي تقول؟ من فهم فهمك من هذه الآية؟ من قال بهذا الفهم الذي تقول أنت؟ سمني عالما من العلماء. هذا الحديث هل هو أولا صحيح أو ضعيف؟ إذا قال لك صحيح من أخرجه؟ هذه الأسئلة تزعج أهل البدع، ولا صحيح ولا ضعيف؟ كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ما نحتج إلا بما صح. طيب يقول لك صحيح في البخاري ومسلم، قل له طيب من سبقك إلى هذا الفهم من أهل العلم؟ من العلماء فهموا فهمك هذا؟ قد يأتي ويقول لك قال فلان، هات لي الكتاب، قل لي في أي كتاب قال هذا. طيب العلماء ليسوا على طريقتك، من معك من علماء الإسلام على هذا الطريق الذي أنت عليه؟ ترجع إلى الكتب. قد يأتي ويقول لك قال ابن تيمية، يقول أين، قل لي في أي كتاب في أي مكان. كم رأينا هؤلاء الكذبة يقول لك قال ابن تيمية، قال ابن كثير، بل بعضهم يأتي يقول لك الحديث في البخاري، وليس حديث مكذوب، ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم ولا غيره، يقول لك في البخاري في الصحيحين الحديث الصحيح وهو حديث موضوع مكذوب لا وجود له لا أصل له، يأتي ويقول لك زمجر عليك وهنجم عليك مثل هذا. انتبه، احذر وابتعد عن هؤلاء، وإن عافاك الله منهم فاعلم أن الله أراد بك خيرا كثيرا، وإذا أنقذك الله عز وجل من شراكهم فاعلم أن الله أراد بك الخير. فإياك أن تعود وأن ترجع وأن تجعل قلبك كالإسفنجة، كما نصح ابن تيمية ابن القيم كما ذكره هو، وقد قرأنا هذا عليكم سابقا كما في مفتاح دار السعادة وغيره، وقال إنها نصيحة ما نفعني الله بنصيحة أعظم مما نفعني بها. قال كان كلما وقف على شبهة جاء إلى شيخ الإسلام قال له كيف نجيب عنها، قال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب ما حوله يمتلئ به، وإذا ضغطته ما يخرج إلا هذا الذي تشرب، ولكن ليكن قلبك كالزجاجة الصلبة، بصلابتها ما ينفذ إليها شيء، وبصفائها ترى ما حولها من الباطل لك ما ينفذ إليها شيء من هذه الأباطيل. وكما ذكر بعض علماء الإسلام أظن الإمام أحمد أو غيره قال أو كلما أحدث أهل البدع حدثا تكلفنا في الرد عنه. يا أخي أهل البدع مثل فقاسة البيض، إنتاج مستمر، كلما أجبت على شبهة جاءوا بأخرى، كلما ذكرت شيئا تعلقوا بشيء آخر باستمرار، كم تبقى فارغ لهؤلاء الذين يشكون في دينهم، يذهب يبحث عن شاك في دينه مثله. وأما أنت فقد عرفت الحق فالزمه، عرفت السنة ونورها وبركتها، عرفت منهج السلف الصالح، تقرأ كتب العلماء والأئمة عبر التاريخ، أنت مرتبط بدعوة كالسلسلة، أول حلقة بيد النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها بيد آخر أتباعه في آخر الزمان، وأنت من جملة تلك الحلقات، تسير في طريق سار فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام، هذه الكتب بين يديك، تقرأ كتب العلماء، تقرأ كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الحسن البصري، كلام المسيب، كلام ابن سيرين، كلام سعيد بن جبير، كلام قتادة، كلام مجاهد وغيره من الأئمة، ثم كلام الأوزاعي، الزهري، كلام عبد الله بن مبارك، كلام سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الشعبي وشعبة وكلام الإمام الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وأبو أبي حنيفة، وكلام البخاري ومسلم وأئمة الإسلام، تقرأه. هؤلاء من أين يأتي إليك بشيء؟ إن أرادوا أن يأتوا جاءوا بكلام لبعض هؤلاء العلماء وضعوا في غير موضعه مما يخالف طريقه ومنهجهم. طيب تستدل بكلام ابن تيمية، هل ابن تيمية على منهجك؟ تستدل بجزئية توافق هواك، هل ابن تيمية في الجملة على المنهج الذي أنت فيه؟ هل هو على ما أنت عليه في التكفير، في الحكم على المعين، في القواعد التي تنطلق منها والأعمال التي تقوم بها؟ هل ابن تيمية يوافق في هذا؟ الجواب لا. هل الإمام أحمد يوافقك على هذا؟ الجواب لا. الإمام الشافعي، الإمام مالك، أئمة الإسلام يوافقونك؟ الجواب لا. طيب إذن تعرف أن هؤلاء على باطل، أن هؤلاء على باطل، فاحذر وابتعد عن هؤلاء وعن مجالستهم والسماع لهم والدخول في مواقعهم. ومن أعظم النصائح التي تنصح بها من تجد أنه تأثر من أصدقائك، من إخوانك، من أقاربك، من زملائك، انصح له بهذا: البعد عن هذه المواقع والمقاطع والمقالات والمجالسة لهؤلاء وتتبع كتبهم وملازمهم ونشراتهم ونحو ذلك، ابتعد عنها لا خير فيها. البعض يقول لك أنا أبحث عن الحق. تبحث عن الحق عند من أضاع الحق، ما كان من حق عند هؤلاء فعند أهل السنة أضعاف مضاعفة، ما كان من خطأ عند أهل السنة فعند أولئك أضعاف مضاعفة، والخطأ عند أفراد أهل السنة لا في منهجهم، منهجهم منهج معصوم، كتاب سنة على ما كان عليه السلف، وإن حصل من أخطاء في الأفراد العالم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، وتجد أن العلماء ما يقرون العالم على الخطأ ولو كان على طريقهم. أخطأ صاحوا به، خطأوه وبينوا الخطأ الذي هو عليه ولم يوافقوه ولم يهدروا مكانته بسبب ذلك الخطأ، طالما أنه من علماء السنة وسائر على طريقة السلف. لكن من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ما يقول لك أنا أبحث عن الحق ويذهب يدور عن الحق عند أهل الباطل، لا، هؤلاء ما تجالسهم. وقد سئل بعض أئمة السلف عن رجل يجالس أهل السنة وأهل البدع والحجة أن يبحث عن الحق، قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. وتتعجب من بعض الشباب المتحمس الحديث عهد بطلب العلم والاستقامة، يقول لك يا أخي أنا أجالسهم ما أقبل إلا الكتاب والسنة، ما أقبل إلا ما كان فيه آية وحديث. يا أخي يأتيك بآية ويضعها في غير موضعها، حديث ويضعه في غير موضعه، يدس السم في العسل، كيف تعرف أنت؟ كيف ستعرف أنت؟ يأتيك بآية أو بحديث يضعه في غير موضعه. الروافض والخوارج والمعتزلة والمتصوفة ومن جرى مجراهم سيأتيك بآيات وأحاديث يضعها في غير موضعها، وأن طالب علم مبتدئ يروج عليك وتظن أن ذلك حقا وأن تلك الآية بظاهرها تدل على ما دعاك إليه، فتظل وتزل. فاحذر، احذر من هذا عافاك الله، سل الله العافية، وادعو الله في سجودك، واعمل الأعمال الصالحة. فربما يكون عند الإنسان أعمال سيئة خفية تكون سببا لتخبطه وضياعه وضلاله. ربما عرف الإنسان الحق ثم خالفه فلا يهتدي إليه بعد ذلك، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عرف الحق وتركه وزاهد فيه وأعرض عنه، يبتلى بعد ذلك بالتخبط والضلال والضياع، ما يهتدي إلا أن شاء الله ويرجع. فلذلك الحذر أمر مطلوب، فعل الواجبات، ترك المحرمات، قراءة القرآن، الاجتهاد في طلب العلم، الاجتهاد في طلب العلم، التضلع من كلام العلماء المتقدمين، كلام أئمة الإسلام، والمطالعة الكثيرة في كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعلماء الإسلام الكبار كالإمام أحمد ومن جرى مجراه من أئمة السنة وعلماء السنة المعاصرين، ما موقفهم من هذه البدعة، من هذه الطائفة، ما هو كلامهم في مثل هذا، فتلزم غرزهم ولا تحيد يمنة أو يسرة، ولا أن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل، خير من أن تكون رأسا في الباطل. فهذه مقدمة مهمة لما يأتي بعدها، وإن شاء الله في الليالي الباقية نذكر بعض الأمور، وربما نخصص درسا أسبوعيا للإجابة على بعض الشبهات إضافة إلى ما قد مضى من السلسلة في هذا. الحمد لله قد مضت عدة مجالس في بيان بعض الشبهات، ومما مضى الكلام على شبهة الرافضة في الطعن في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وينطلقون من حديث ابن عباس إن الرزية كل الرزية من حال بين رسول الله وبين كتاب ذلك الكتاب، والكلام على عذاب القبر، والذين يقولون ليس في القرآن ما يدل على عذاب القبر، وبينا ما جاء في القرآن والسنة المتواترة وإجماع أهل العلم، ورد بعض شبهات هؤلاء، كلام على التأمين وأن التأمين كلمة عبرية ليست كلمة عربية وأنه مبطل للصلاة ونحو ذلك، وبينا ما في هذا. كلامهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والجواب على من يقول مثل هذا، وغير ذلك من الشبهات التي مرت بنا ومر بنا شيء من الكلام عليها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وهل لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء. نعوذ بالله من شرورهم وندرأ به في نحورهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤذن يؤذن يا الوقت.